إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. حديثي معكم في هذه الجمعة الطيبة يدور حول الأمن الفكري، حماية للمجتمعات. واخترت هذا الموضوع بالذات لسببين رئيسيين. الأول، أن وزارة الأوقاف المصرية اختارت أن يكون موضوع جمعة اليوم خطورة الشبكة العنكبوتية على تكوين فكر الإنسان. والسبب الثاني، أني تحدثت حول حديث حذيفة بن اليمان مرة هنا في هذا المسجد الطيب، وهو الحديث الذي كان يسأل فيه حذيفة رضي الله عنه النبي عن الخير وعن الشر، ففي آخره وصية النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: عليك بأصل الشجرة عض عليها حتى يدركك الموت. فقال قائل: كيف أعرف أني أعض على أصل الشجرة؟ فقلت لهذين الأمرين: أتكلم اليوم عن الأمن فكريا، والأمن فكريا يخص الإنسان، وأتحدث عن فكر الإنسان عامة وفكر المسلم خاصة. معلوم أن الله عز وجل خلق الخلق جميعا على صنفين: صنف يعقل وصنف لا يعقل. وأما الثاني الذي لا يعقل، الجمادات الحيوانات مجبولة بفطرتها على عبادة الله عز وجل، ليس لها فكر لكن لها عبادة، وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأثر في خصائص النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أن الحصباء كانت تسبح في يده الشريفة: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والراوي يسمع هذا التسبيح. وحنين الجزع الذي كان يرتقي عليه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ليخطب في الناس، ولما صنعت له امرأة منبرا من ثلاث درجات سمع حنين أو أنين جزع الذي كان يخطب عليه، فخيره النبي بين أن يكون منبره في الأرض أم يكون منبره في الجنة، فاختار الجزع أن يكون منبره في الجنة، فدفن تحت المنبر الذي صنع له صلوات الله وسلامه عليه. وورد أيضا غير ذلك أنه قابل أبا جهل في مرة فقال له: يا محمد، إن كنت حقا نبيا ورسولا فاخرج من هذا الحجر، وأشار إلى حجر في الأرض عصفورا. فابتسم النبي وأشار إلى الحجر وقال: بإذن الله يخرج. فانشق الحجر وخرج منه عصفور يتحدث بلغة قريش، وينذر أبا جهل بأنه من أهل النار. هذه كلها تثبت أن هذا الصنف من الخلق له عبادة، وليس له فكر. وسنقف مع هذه الجملة في ثنايا كلامي عن الصنف الأول، الصنف الذي يعقل. أيضا سنجد أن هذا الصنف على ثلاثة أنواع: صنف يعبد الله على طول الدوام، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الملائكة. وصنف لقبهم الله عز وجل بالشياطين، إبليس وذراري. والشيطان كلمة في اللغة العربية لها جذران: شطم وشاط. شطم أي بعد، وشاط أي احترق. والجذران في إبليس يتحققان، فهو بعيد عن رحمة الله، وشاط واحترق بنار الله. والثالث، وهما محط الكلام معي الآن، فيهما الطاعة وفيهما المعصية، يطيعون ويعصون، الإنس والجن. وهما المعنيان بقول الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، الإنس والجن. حديثي خاصة عن الإنس وليس عن الجن، لأن الحديث عن الجن سيأخذ منا منحى آخر، ربما يتوفر له وقت آخر، لكن يكفيك أن تعلم أن كلاهما مكلفان من الله عز وجل: افعل ولا تفعل. وقد يكون الجن أفضل من الإنس في أمور، لما سمعوا القرآن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وفي الجن رشدا، مع أن كثير من الإنس يسمعون القرآن ويتلذذون بسماع القرآن، لكن لسان حالهم، لا أقول لسان مقالهم، حالهم مع القرآن يختلف عن أولئك. لما ذهبوا إلى أقوامهم: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق، فأصبح كل من سمع منهم القرآن هاديا لهذا الكتاب. لكننا سمعنا القرآن فأخذنا منه ما جاء على وفق هوانا، هذا هو الأغلب، فجعلنا لنا مصحفا مختصرا، آيات تأتي على هوانا نأخذها ونحتضنها، وآيات لا تأتي على هوانا فنتركها. ومن هنا نبدأ بقضية الفكر. الله جعل الإنسان والجن أيضا، لكن كلامي عن الإنسان، جعله مفكر، أودع في صدره آلة للتفكير التي تسمى آلة العقل، وهي القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه الآلة هي التي ميزت أصحابها عن الصنف الثاني، الجمادات والحيوانات. لما جعلت الإنسان عندما يسمع أمرا معينا لابد أن يمرره على هذه الآية، لأن هذه الآلة هي مناط القبول والرفض. ولهذا يقول ابن القيم: الفكر دوران الشيء في قلب الإنسان بين قبوله ورفضه. فإذا كان الإنسان يفكر، إذن هذا يقبل أو يرفض أمرا معينا الذي يفكر فيه، الذي يفكر فيه. نزل فينا القرآن الكريم، وجاءنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بسنته الشريفة، باقيان القرآن والسنة إلى قيام الساعة، وطلب منا أن نفكر فيهما بطريقة معينة في أمور فيهما، وأمور أخرى لا يحق للإنسان أن يفكر فيها أو يدخل فيها. فلما أقول لفظة الأمن الفكري أو تعبير الأمن الفكري، أقصد به استتباب ما يفكر فيه المسلم كقاعدة سليمة يسير بها في كل أموره. إذا اختل هذا الميزان أياً كان، ستجد الإنسان إما مفرط أو مفرط، سيكون إما في أقصى اليمين أو إما في أقصى الشمال. وهذا الذي يسمى عند كثير من العلماء بالتطرف الفكري، لأن فكر الإنسان هو الذي يقوده، يسمع أمرا معينا ولا يفكر فيه فيأخذه مباشرة. نقول له قف مع نفسك وقفة، من أدراك أن ما سمعته هذا صحيح حتى تعتقده اعتقادا لا يكون عندك عندما تسمع آية أو حديث من الوحي الشريف؟ تسمع القرآن وتسمع السنة تماما وتسمع شيئا آخر، هذا الآخر تحتضنه على أنه أصل ولا مجال فيه للخلاف. وعند الآية والحديث ربما وربما، ربما أنزل لكذا وربما قيل لكذا ولعل النبي قال كذا لكذا، التعليلات التي ما أنزل الله بها من سلطان والمبررات التي ما وجدناها في كلام آخر بخلاف كلام الله أو كلام رسوله، هذا ديدن كثير من الناس. أقول عليهم أصحاب الأفكار المشوشة، ولما أطلق عليها أنها مشوشة أرفع من قيمتها، فضلاً عن أنها في الأصل أنها أفكاراً معدومة تماماً بالمقياس، تفكر بين القبول والرفض في آية أو حديث ولا تفكر في أمور أخرى بين قبولها ورفضها، لأنها مقبولة حتماً تماماً. كثير من الناس يتعاملون مع الكتاب معاملة غير مرضية تماماً، القرآن أقصد القرآن بالكتاب، ويتعاملون مع السنة أشد من ذلك. فإن كان الكلام في التعامل مع القرآن بهذه الصورة فمن باب أولى يكون لا وجود للسنة عنده تماماً، بل إذا سمع لفظة السنة تأتي الكلمة الممجوجة التي يرفضها العقل قبل الشرع، هذه سنة بزعمه أنه إذا فعلها أجر عليها وإذا لم يفعلها لا وزر عليه، فيترك السنة كأنه يزهد فيها من كثرة حسناته. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كيف يقول الإنسان العاقل هذا الأمر الذي وجد فيه عقل يميزه بينه وبين الدواب، بينه وبين الجمادات التي إن قلت أن في هذه الحالة الجمادات أفضل الدواب أفضل أكون قد أحسنت الحكم عليه، لأنهم كما قلت بجبلتهم يعبدون الله عز وجل دون لماذا؟ دون ما السبب؟ دون أي مبررات حتى يعبد الله سبحانه وتعالى ويطبق الآية أو يطبق الحديث. هذا حال كثير من الذين يسمون بأنهم مفكرون، ولما فكروا يفكروا في ثوابت الدين التي ما سميت أنها ثوابت إلا لأنها ثابتة لا تقبل التفكير، كالعقائد الدينية مثلا، عقائد دينية تعتقد أمرا معينا في الله عز وجل وفي كتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، التي سأل عليها النبي لما قال جبريل وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خيره وشره، قال صدق. وأطلق عليه النبي بعد ذلك جاءكم جبريل يعلمكم أمر دينكم. هذه الإيمانيات الستة لا تقبل إلى التفكير، ستقبلها شئت أم رفضت. أما الأمور التي تتفكر فيها سنن الله في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، ومع ذلك نقف مع عاقبة الذين من قبلنا. نسمع عند البخاري ومسلم من حديث زينب بنت جحش بن رئاب الأسدي زوجة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وابنة عمته رضي الله عنه وأرضاها. زينب هذه قالت استيقظ النبي ذات مرة مفزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه، وحلق بين ابن إبهامه وإصبعه الذي يليه. ونقف مع هذا الحديث يسيرا، لماذا اختص النبي العرب؟ والقرآن بل والنبي نفسه يقول القرآن عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا للناس كافة. فلماذا تختص هذه الفئة؟ قالوا للتمثيل. شراح الحديث يقولون للتمثيل لأنها كانت أشهر فئة موجودة آنذاك. كانت هذه الفئة قبل النبي عليه الصلاة والسلام لها شأن ولها رفعة، ووجدنا هذا كثير، بل أبدعوا لنا فيما يسمى بشعر الفخر، كما قال عمرو بن أم كلثوم مثلا في معلقته الشهيرة التي علقت في الكعبة: نشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. وأخذ يتمطع بفخره برجولة العرب حتى قال: إذا بلغ الرضيع منا فطاما يخر الجبابر له ساجدين. كانت هذا ديدنهم وهذا حالهم، حتى قال غيره: إذا ما أعرنا سيدا منبر زرى عليه فصلى علينا وسلم. يصعد على المنبر ويصلي على العرب ويسلم عليه. شجاعة ذكرت في أشعار كثيرة، لو أردنا أن نردد منها لضاعت الجمعة بما فيها، وأقول ضاعت. لماذا؟ لأن أشعار لا تتجاوز الترقية، ما وجدنا هذه الشجاعة إلا على بعضهم البعض. تغار قبيلة بكر على ذكوان أكثر من 70 عام، توجد بينهم ما يسمى بحرب البثوث أكثر من 109 أعوام، حتى قال علماء التاريخ: لا يعلم آخرها ما السبب الذي قام فيه أولها، لأن الرجولة ما كانت إلا على بعضهم البعض فقط. لكن هذه ما وجدناها على غيرهم، على أعدائهم، إلا ببعثة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. بدأنا نعرف أن الأمر يكون فيه من الرجولة المزعومة التي كانت بالأمس تكون أمام الأعداء، لا تكون أمام الأحباب، أمام الأهل، أمام الجيران، لا تكن هذه موجودة أصلا. ومع ذلك نتغنى بهذه الزائفة قد يكون إلى الآن تماما. ولما نقول هذه أفكار مغلوطة تقسم المسلمين، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يضحضه أيا كانت جنسيته تماما في أي مكان على وجه الأرض. الثابت عندك ثابت عنده، العقائد الدينية ثابتة عندك، عقائد دينية عنده هناك، لا يجوز لك ولا يجوز له ولا يجوز لغيرهما أن يفكر فيها، يقبلها أو لا يقبلها، وإلا خرج عن دائرة الإسلام إلى أن يقبلها. مرة كما روي في الصحيحين أن عمر يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. فينظر النبي لعمر فيتسع عمر ويعلم أن النبي يعلم ما فيه، فقال: أجد في نفسي يا رسول الله. فقال: فه يا عمر. فقال عمر: والله لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبيك. فقال النبي: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن يا عمر. هل تفكر تحب النبي أفضل من نفسك أم لا؟ ومحبة النبي تنزل على محبة سنته، فلا يستطيع إنسان أن يقول أحب النبي ويخالف النبي، أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرضى بسنته، أحب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأتغنى في أشعاره: ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. وهو أبعد ما يكون عن سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا تفكير خرب. لما تزن في ميزان الشرع تجد أنه لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، لأن المحب لمن يحب مطيع، دليل المحبة هي الطاعة. فإذا أحببت الله عز وجل لا بد أن تكون طائعا لله سبحانه وتعالى، وإذا أحببت نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام لا بد أن تكون من أشد الناس طاعة لما قاله أو قرره أو فعله فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكلام الذي لا يتجاوز حنجرة الإنسان وترقوة الإنسان قد لا يزن ولا يكون له بال في شرع الله عز وجل، فيلتقف صاحبه كل ما هو سيء، لأن الأصل الذي عنده فيه كلام يحتاج إلى تصحيح، الميزان الذي يزن به الأمور يحتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى قواعد يقف بها من خلالها ثابتا أمام الأفكار الهدامة التي تهدمه، وتأتي من ورائه هدم لأسرته، ومن وراء أسرته هدم لمجتمعه، لأن الإنسان هو الذي يكون المجتمعات. فإذا أمن الإنسان فكريا أصبح مجتمعه آمنا فكريا، سائرا بمعتقدات ثابتة سليمة يضاد بها أي شيء يسمعه خطأ لا يواكب هذا الشرع الحنيف. ولذلك كلمة الأمن الفكري تأتي ضدها تماما التطرف الفكري كما قلت، فكلاهما نقطتان متباعدتان لا وجود ولا ترابط ولا صلة بينهما وبين بعض. فمن كان آمنا فكريا أمن نفسه أولا، ثم بيته وأسرته، ثم مجتمعه بعد ذلك. والذي على خلافه تماما لم يأمن هو ولا تأمن أسرته ولا تأمن مجتمعه أيضا، لأن فكره هذا مدمر. ولهذا حض علماؤنا الكرام أن الله عز وجل في كتابه قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ترى ما هو القول الثابت؟ إذا غصت في كتب التفسير ستجد أن القول الثابت هو قولة لا إله إلا الله، هي الأولى، هي المعصم، هي المعصم الأساسي لمجرد أنك تقف وقفة ثابتة الله يثبتك بثباتها بعد ذلك. قد يقول قائل كان يقول هو رجل سمي زعيم المنافقين عبد الله بن سلول، فما منعته هذه الكلمة من أن يكون صاحب فكر ضال؟ قل نعم، لأن الأصل كما أجمع علماؤنا أن نعلم معنى هذه الكلمة لا نرددها. قس بين أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رفض أن يقول لا إله إلا الله، وهذا كان يقولها ويستحسنها ويفعل أفعالا ظاهرة أنه من محبي هذه الكلمة، لكن الأول رفضها لما صعد النبي كما عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، فتجمع القوم تحته تحت الصفا، فقال هل إن قلت لكم أن خيلا مغوار تغار علينا من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا بلى، ما جربنا عليك كذبا قط. قال أريد كلمة، فقال أبو جهل بل نزيدك عشرة. فقال قولوا لا إله إلا الله، فقال عمه أبو لهب تبا لك تبا لك، رفض أن يقول هذه الكلمة ويرددها على لسانه، لأنه يعلم جيدا أن من وراء هذه الكلمة تبعات ومقتضيات وفرائض وواجبات وحقوق لا بد أن تؤدى تماما، لأن مجرد تمتمتها باللسان فقط لا تكفيك. والنظير الثاني أكبر مثال لك وهو عبد الله بن أبي بن سلول، لأن الكلمة هذه الله سبحانه وتعالى يأمرنا بهذا في سورة محمد فيقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يقل فقل. ولهذا بوب البخاري مثلا وغيره من كتب السنن باب العلم قبل القول والعمل، وجاء بقولة لا إله إلا الله، العلم قبل القول والعمل. لماذا؟ لأنه فرض من الله عز وجل أن تعلم أولا ثم تتكلم بما علمت وتعمل بما عمل، لأن الإنسان الذي يتكلم بلا علم ويعمل بلا علم كالهوجاء، إن معه إذا ذهب الناس ذهب معهم، وإذا أتوا الناس أتوا معهم، أما لي الذي يعلم يقف على أرض ثابتة، يقف على أرض ثابتة بثبات الله عز وجل له. يثبت الله الذين آمنوا بماذا؟ بقولة لا إله إلا الله. ولهذا نجد أن تحسين الفكر يبدأ من هنا، يبدأ من أن الإنسان لابد أن يصحح اعتقاده مع الله سبحانه وتعالى. ماذا يمثل لك ربك؟ أسئلة القبر، التي ما من إنسان وسينجو منها لما ينزل إلى القبر، من ربك؟ ومن تسأل عما يأتي بعده الاستفسار، أنا أستفسر عن ربك، قال ربي الله، مع أن كلمة ربي فقط تكفي إلى أن الإجابة التي أجاب بها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام تعني أن الله مكملة لربي، فالرب هو المكون الذي يوجد الشيء، أما الإله هو المعبود، طالما كونك وأوجدك فرض عليك عبادته تماما. نحن نقول رب البيت، ربة البيت، الأب والأم، يفرض على الأبناء طاعة هؤلاء، هذان هما اللذان كون البيت، فلولا وجودهما ما كان وجود للأبناء. ولهذا يقول النبي في هذا الصدد: لا يقتل الأب بابنه، لا يقام عليه الحد، لأنه أصله، والابن فرع له، فيوجب على الفرع طاعة الأصل تماما. فهذا الذي كونك وأوجدك بين الله في الذاريات علة هذا التكوين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: ما وردت كلمة يعبدون في كتاب الله إلا وأعني به يوحدون، يفردوه بالعبادة، تكون العبادة له وحده جل في علاه: صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وفعلك للطاعات لا يكون فيها رياء، لا يكون فيها سمعة، التقرب لا يكون إلا لله عز وجل وحده فقط. إذا وصلت إلى هذه الدرجة ستكون عبدا، كما أنعم الله عز وجل بهذه الصفة على نبيه فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لأن العبودية صفة كبيرة جدا شرف بها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان يفتخر بها لما كان يقوم الليل حتى تتفصد قدماه دما. تقول عائشة: أنت الذي غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كما في الصحيحين. فيقول لها: ألا أكون عبدا شكورا؟ يشكر الله عز وجل على عبوديته التي أنعم الله عز وجل علي بها أن أكون عبدا له. ألا أكون عبدا شكورا؟ ومع ذلك ظل هكذا حتى مات صلوات الله وسلامه عليه. لفظة العبودية ليست لفظة بالسهلة التي قد لا يرضاها كثير من ألسنة مقال الناس، إن رضي بحاله يقول: أنا عبد لله عز وجل، ماذا تفعل لهذه الكلمة؟ ما دليل عبوديتك لله سبحانه وتعالى؟ أنت تفكر فيها إلى الآن، تقبلها بهذه الصورة أم لا؟ هكذا لو نظرت إلى صحابة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونظرت إلى الناس اليوم سترى أن الهوى كبير جدا. هؤلاء فكرهم أمنة بأمن الله فثبته الله لهم، فساد الدنيا التي وضعوا أقدامهم فيها لمجرد أنهم آمنوا حقا فثبتوا بهذا الإيمان، فثبتهم الله عز وجل بهذا الثبات، فملكوا الدنيا كما قلنا قبل ذلك، وضعوا قدما في المشرق وقدما في المغرب تماما. ونسأل الآن: لماذا لا يستطيع الإنسان أن يضع قدمه في بيته، في بيته، فيجد في بيته من يخالفه في أمر من ثوابت هذا الدين؟ إذا أراد أن يقول الرجل فينا لأهل بيته: هذا حرام، فانظر للإجابة التي تكون من البيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما في سنن ابن ماجه وعند النسائي وغيره بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. هذه الجملة الأولى من هذا الحديث، لن تضلوا بعدي أبدا، تناظرها بمثيلاتها في كتاب الله عز وجل فتجد أن الله وصف نبيه الحبيب ووجدك ضالا فهدى. تتذكر هذه الكلمة؟ كيف يقول الذي نزل عليه القرآن وجاءنا بالسنة لن تضلوا بعد أبدا، ويقول الله عنه ووجدك ضالا فهدى؟ لسرعان ما يستقر في ذهنك عندما تسمع هذا الكلام هداية البشر. كيف تكون هداية البشر التي هي ضد الضلال؟ كيف يكون الإنسان على أمن في الفكر؟ كيف يكون فكري سليما؟ صاحب فكر سليم لا ضال بهدايته. ونسمع أن الله عز وجل يقول لنبيه أيضا إنك لا تهدي من أحببت، وفي آية أخرى إنك لتهدي إلى طريق مستقيم، ليبين لنا رب العزة عز وجل في كتابه أن الهداية هدايتان وبالضد الضلال ضلالان. الهدايتان هداية إلى الطريق لتقف في الطريق الصحيح، وهداية في داخل الطريق الصحيح. هديت بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الإسلام كما ذكر في حديث جابر رضي الله عنه عندما قال خرج النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وفي يده الشريفة عصا، فأخذ يخط في الأرض خطا مستقيما وهو يتلو قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، آية الأنعام التي ختم الله عز وجل بها الوصايا العشر، وقال في آخرها ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم خط من حوله خطوطا متعرية، والكلام ما زال لجابر رضي الله عنه وهو يتلو قول الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبهذا الحديث بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام هديت إلى الطريق المستقيم. تطلب أيضا وأنت في داخل الطريق أن يهديك الله عز وجل في صلواتك 17 مرة مثلا اهدنا الصراط المستقيم. فهذه الهداية هداية خاصة داخل الطريق. أما النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتمثل من الدعاء بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام هدايتهم إلى الطريق وقل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا هو البيان بالضد تماما، الضلال ضلالان. هناك ضلالا مبينا يوصفه القرآن بأنه ضلال مبين، وهناك ضلال يأتي مفرد، فالله إنك لفي ضلالك القديم كما قالت إخوة يوسف لأبيه، وكما قال الله في الضحى ووجدك ضالا فهدى، أي الطريق قبل أن ينزل عليك لم يرى لك ولم يكشف لك حتى جاءك جبريل في الغار اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره تماما. فلم يكن النبي ضالا بهذا، ولكن تكملة الحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. ويبين الحديث بعضه بعضا، وهذا مما يقول علماء الحديث تفسير النص بالنص. تركت في أول الكلمة عندما يموت النبي صلى الله عليه وسلم سيترك لك قرآنا وسيترك لك سنة، إن تمسكت بالقرآن والسنة تتذكر ما رد النبي به على حذيفة، عليك بأصل الشجرة، عليك بأصل الشجرة عض عليها حتى يدركك الموت. الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، هكذا كان حل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن مع الأسف أصحاب العقول التي يقال عليها أنها أصحاب فكر سليم، ولا أعلم من أين جاءتهم السلامة، يقولون هذا القرآن لا فيصل له وهو وحسب، أما السنة ففيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها الصحيح. ونسي هذا المتحزلق أن كونك قلت أنه صحيح وموضوع وضعيف تمييز لكل نوع فيها، فيميز لك الصحيح من غيره. وضاعت أعمار لأئمتنا سلفا في هذا البيان، في هذه التفرقة، في بيان هذا الحد بين الصحيح وبين الضعيف وبين الموضوع، بل وفاقت كتبهم ومصادرهم التي كتبوها في ذلك ما يبسط على وجه البسيطة من الذي وجدناه من هذه المصادر فقط للتمييز فقط. لما يأتيك مربع معين فيه بعض الفاكهة وتنتقي منه السليم من الذي أصابه العفن، تميز السليم من غيره تماما، هذا سليم هذا فيه عفن، هذا تمييز للشيء ولم يكن كله مخلوط على بعضه البعض، فتأخذ السليم على أن فيه عفن، والذي فيه عفن على أنه سليم، بمجرد أنك ميزت أصب. وتعالى للقرآن الذي ادعوا ببعض الآيات التي نزلت فيه دون أن يفهمه فهما سليما: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، بفلسفة كفرية بحتة يأتي من القرآن ليضرب القرآن. ألم يذكر الله في القرآن في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون؟ أي أمران نزل من عند الله عز وجل، القرآن الكريم. ما الثاني؟ قالوا السنة النبوية المطهرة التي وسم الله عز وجل بها سؤال أهل الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأنهم كانوا قديما يقولون إن علاج العي السؤال. إن كان هؤلاء هم أصحاب فكر سليم، فمن هم أصحاب الفكر الخرب الذين يريدون أن يبعدوا الناس عن سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام التي كانت توضح القرآن وتبين القرآن وتوضح مشكله ومبينه وتوضح وتفسر ما جاء مجملا في كتاب الله عز وجل؟ فكثيرا من الفروض جاءت مجملة في كتاب الله عز وجل ما علم تعيينها إلا بكلام نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. ومع ذلك نرى أن أصحاب الفكر هذا السليم يقولون أو يتقولون إن صح التعبير على سنة الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، بزعم أن يتركوا الناس هذه السنة ونتلقفها. نسمع كلاما في الشبكة العنكبوتية مثلا، السبب في مثل هذا الكلام، نسمع كلاما ما أنزل الله به من سلطان، وكأن دينا جديدا أنزل في هذه الشبكة، وكأن وحيا جديدا بما لا نجد موحى إليه. نحن نعلم أن وحينا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، إلى باقي الآيات. أنزل على من هذا الوحي الذي كان وحيا شيطانيا يوحي هو والشياطين إلى بعضهم بعضا زخرف القول غرورا، يغتر بأنه يفهم، وبعده عن الفهم كبعد المشرق والمغرب تماما. والأنكى من ذلك أن فكره الخرب هذا يرفض أن يتكلم أصحاب الفكر السليم في أمور درسوها تعلموها علموها للناس، لابد أن يبعدوا هؤلاء عن هذا المجال. فتأتي لنا الشبكة العنكبوتية وتبين لنا الدين، وتبين لنا الأعراف، وتبين لنا التقاليد، وتبين لنا الأمور التي نتعايشها، وتبين 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 كأننا ولدنا معها اليوم ولا سابق لوجودنا بالأمس. الله سبحانه وتعالى قال على قوم ثمود كأن لم يغنوا بالأمس، ما قال علينا مع الشبكة العنكبوتية هذا، لكن أخذنا الشبكة العنكبوتية على أنها جبريل، بل أستطيع أن أقول تعاملنا مع ما قاله جبريل بغير ما أن تعاملنا مع هذه الشبكة العنكبوتية. وقس على ذلك أيها الأحباب الكرام، أيها الأخوات الكريمات، لابد لنا من وقفة مع فكرنا، هل هو سليم؟ سلامته التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم يكون بكتاب الله وسنة رسوله، وإلا لا سلام له، لا سلام له تماما. إذا سلمت وسلم فكرك بهذا الأسلوب، سيسلم بيتك، ستسلم أسرتك، سيسلم مجتمعك، سيسلم كل من حولك بسلامة فكرك السليم الذي يسمى أمن الفكر، أمن الفكر استتبابه وتثبيته، الذي يسير به الإنسان ويتكلم به الإنسان ويتعامل به الإنسان ويقول به الإنسان عن هذا الفكر السليم الذي يكون بسلامة الكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.